الوجه الثاني.
نهاية القصة: حين كتب البطل إلى أهله يخبرهم فيه بزيارته لهم في رمضان القادم، وأن زوجته ستكون بصحبته، وبعد ذلك كان قرار الأهل الذي يمثل مفاجأة فنية بهدم البيت العربي القديم وإعادة بنائه على الطراز الغربي الجديد ليلائم ذوق الزوجة الغربية. وهذا القرار أيضا في نهاية القصة يبدو بشكل صدمة للزوجة التي جاءت لرؤية هذا البيت من مسافات بعيدة جدا، وبذلك يضيع الحلم الذي ظلت تحلم به. لقد هربت من النموذج الغربي للبناء بعد أن ملت منه وسئمت الحياة فيه وهجرته رغبة عنه، فإذا بها تفر منه إليه. والمدهش في ذلك أن هذا التصرف من الأهل كان اجتهادا في البحث عما يسعد تلك الزوجة ويجعلها ترى في منزلهم منزلا مألوفا لها، فلا تشعر بغربة في العيش فيه طيلة بقائها معهم. وللناقد أن يبحث أيضا عن عنصر ما بعد النهاية، وذلك في مثل هذه القصة التي تمتاز بأنها ذات نهاية مفتوحة لتصورات مختلفة نتصور من خلالها مشاعر البطل ومشاعر البطلة ومشاعر الأهل بعد هدم البيت. الرمز في القصة: أحداث القصة تتفق مع مقولة المثل العربي إن ما تملكه اليد تزهد فيه العين، فهو يملك ذلك الشرق الرائع ولكنه تركه ورحل عنه، وهي تملك هذا العالم الجديد ولكنها تشعر في العيش به كأنها في سجن وتحن إلى هجر بلادها والرحيل إلى الشرق. هل القصة ترمز بهدم البيت إلى تغير متوقع في عادات أهله وطرائق عيشهم؟ ذلك ممكن أيضا، وبذلك يتلاشى الحلم الجميل الذي حملها على المجيء إلى الشرق لتجد أن ما جاءت من أجله لم يعد موجودا. مآخذ فنية: رغم أن القصة من النماذج المتميزة للقصة القصيرة التي تجتمع فيها العناصر الفنية لها، وأنها قد ضربت لنفسها بحظ من كل عنصر من تلك العناصر كما رأينا، إلا أنها لا تخلو من بعض الهنات من مثل: واحد، أبرزت الكاتبة معاني كريمة للصيام بقولها: والغاية من الصوم هي تقوية الإرادة ضد شهوات الجسد ونزواته، كما أن المنعمين من الناس حين يصومون يدركون عذاب الجوع فيشعرون مع الجياع. انتهى قولها، وهي غايات كريمة ولكنها ليست هي الغاية الرئيسة، إذ إن الغاية الرئيسة قد حددها القرآن الكريم صفحة 122 بالتقوى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية 183 من سورة البقرة. فالغاية هي التقوى، وهي باب واسع كبير تلج فيه كثير من الغايات الكريمة الأخرى. 2، اشتملت القصة على وصف حركات ورقصات رجال صوفية عرضتها الكاتبة على أنها من مظاهر الجانب الروحي في رمضان، وقد آثرنا حذفها من القصة والاكتفاء بالتنبيه عليها، وذلك لأن هذه الأعمال ليست من الإسلام في شيء. 3، تقول الكاتبة على لسان البطل: أتدرين من يوقظنا لنؤدي صلاة الصبح؟ إنها زقزقة العصافير. والمعروف أن زقزقة العصافير تكون بعد ظهور الصبح، أما صلاة الصبح فتكون قبل ذلك بفترة. 4، ورد في القصة أن الصائمين يدركون عذاب الجوع فيشعرون مع الجياع، ولو كان التعبير فيشعرون بشعور الجياع لكان أوضح. أسئلة ومناقشة: السؤال الأول، تأمل البناء الفني للقصة ثم حدد بدايتها ووسطها ونهايتها. السؤال الثاني، تحدث عن عنصر المكان في هذه القصة بوصفه بطلا. السؤال الثالث، في أي مواقف القصة تجد المعاني التالية: ما كل مجتهد مصيب، ما تملكه اليد تزهد فيه العين، الإنسان المعاصر يحن إلى الطبيعة والبراءة. السؤال الرابع، تميزت النهاية ببروز عنصر المفاجأة فيها، مما جعلها نهاية ناجحة. بين أثر ذلك في نجاح حبكة القصة، صفحة 123. السؤال الخامس: ركزت الكاتبة على تسجيل دقائق وجزئيات في بيئة القصة، أذكر بعضا منها ثم بين أثر ذلك في واقعية التصوير القصصي. السؤال السادس: بين وحدة الانطباع في هذه القصة. السؤال السابع: سعت الكاتبة إلى جعل شهر رمضان المبارك محورا لهذه القصة، فبدت صورة رمضان ألف خيالية فيها الكثير من المبالغة، باء واقعية لها وجودها في حياتنا الواقعية، جيم روحانية تبرز دور الطاعات والعبادات، دال شكلية تركز على المظاهر فقط. السؤال الثامن: فيما يلي جوانب نقدية مختلفة كانت سببا في نجاح القصة، أذكر الجوانب التي تراها وراء ذلك النجاح لهذه القصة من العبارات التالية: ألف جمال أسلوبها، باء عنصر المفاجأة في نهايتها، جيم قوة حبكتها الفنية وسلامتها من الخلل، دال تصويرها الجميل للمنزل العربي، هاء تصويرها الجميل لأثر شهر رمضان المبارك في حياة المسلمين، دال أسباب أخرى وهي طبعا يذكرها الطالب. السؤال التاسع: إذا كنت ترى عدم نجاح هذه القصة فحدد أسباب ذلك من وجهة نظرك. صفحة 124. نماذج من النقد التطبيقي، نصوص غير محللة. قصة قصيرة. 1. الشاعر بصير ليحيى حقي. يحيى حقي أديب وناقد مصري، له عدد من الأعمال القصصية، نال جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب. يقول: انتهى الشاعر الهائم إلى ضفة الغدير، واستقر على حجر يتيم، ترك نفسه على سجيتها، فأعانته على فض أغلال الزمن، وحنى عليه الإلهام فسمى إليه، طفقت اليمامة تراقبه من غصن شجرة قريبة، وكانت قد انقطعت عن شدوها حذر الإنسان الغشوم، فلما أحست أنه الشاعر الموهوب زفت إليه أجمل التغاريد، أسلمت إليه المعاني والأنغام والألفاظ قيادها، بريئة من الزيف والخداع، ولكن أين القلم حتى يسطر ما يختلج في طوايا نفسه؟ جال شعاع مقلتيه في الفضاء، فلما مر بالشجرة هبطت اليمامة من غصن إلى فنا وهتفت به: سلمت، ماذا تريد؟ اتجه إلى الصوت وابتسم وقال: هل لك يا أختاه أن تسعفيني بريشة من جناحك أسطر بها الوحي الجميل؟ قالت اليمامة: اليوم يومي، وليس عندي غير طلبتك، وهانت ريشة من جناح مثلها عندي كثير، وهبطت إليه الريشة مع النسيم. صفحة 125. لم يكد الشاعر يكتب بالريشة كلمتين أو ثلاثة حتى ضاق ذرعا ببطئها فاستعجلها فانقصفت بين أصابعه: أيتها الأخت الحنون، هل لا أسعفتني بريشة أخرى؟ نزعت اليمامة ريشة بعثت بها إليه كأنها قبلة، وكان مصيرها مصير الريشة الأولى، وتتتابع عطايا اليمامة للشاعر ثم تهلك بين يديه واحدة بعد أخرى، حتى قال لها وهو ضجر يعلو صدره ويهبط: ريشة أخرى، عجلي عجلي. لم يبق في جناحيها سوى ريشة واحدة صغيرة رقيقة، وخشيت أن يستخفها النسيم ويبتعد بها، فهبطت اليمامة إلى الأرض كأنها تهوي من شاهق، وسعت إليه متهالكة تحمل عكازها بمنقارها، وارتمت عند أقدامه تلهث بجراحها، وافتر الشاعر عن ابتسامة الفرح، أعاد للكون وديعته بعد أن صبغها بألوان نفسه الغنية، وطأطأت اليمامة رأسها وقد غمرتها سعادة لا حد لها، وضمت إليها بقايا جناحيها العاجزين، وجمعت شجاعتها ومدت له طوقها، وسألته بعيون تفيض محبة وحنانا: ماذا كتبت؟ قصيدة. فيما؟ فمنحها وجها تفيض عيناه بهجة وبشاشة ويقول: في التغني بجمال الطير وهو يسبح بجناحيه في جو السماء. قوله الفنن أي الغصن المستقيم. صفحة 126. أسئلة ومناقشة. ألف: أجب عن الأسئلة الآتية. واحد: ما الدلالة الرمزية لموقف الحمامة؟ اثنان: ما الدلالة الرمزية لموقف الشاعر؟ ثلاثة: أجب بنعم أو لا مع ذكر السبب. العبارة الأولى: القصة جميلة والسبب ألف: طرافة الفكرة، باء: عنصر المفاجأة في نهايتها، جيم: أسلوبها الجميل، دال: أسباب أخرى. العبارة الثانية: القصة غير جميلة والسبب ألف: قصر القصة، باء: غموض دلالتها، جيم: عدم واقعيتها، دال: أسباب أخرى. أربعة: اشتملت القصة على جمل بليغة معبرة من مثل ألف: فأعانته على فض أغلال الزمن، باء: وحنى عليه الإلهام فسمى إليه، جيم: جال شعاع مقلتيه في الفضاء. بماذا يمكنك وصف لغة القصة من خلال تلك الجمل؟ صفحة 127. خمسة: أين تجد المعاني التالية في القصة؟ ألف: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الآية 79 من سورة النساء، باء: سلم التنازلات يبدأ بخطوة واحدة، جيم: لا تكن لينا فتعصر، دال: لا يعرف الإنسان قيمة الشيء إلا بعد فقده. ستة: ضع عنوانا مناسبا للقصة، باء: اكتب دراسة نقدية عن هذا النص في ضوء ما درسته من مقاييس نقد القصة. صفحة 128. اثنان: قصة قصيرة بعنوان شهادة لحسن ابن حجاب الحازمي، وهو قاص سعودي ولد بضمد سنة 1385 هجرية، وله اهتمام في ميدان القصة القصيرة. يقول: رائحة البحر تمتد على طول الشريط الساحلي، وعربة بيضاء على ذلك الشريط تسابق الريح وتستنشق رائحة البحر وتصب في جوف الليل ضجرها من هذه الرحلة الطويلة. قلبان نابضان بالحياة دافقان بالأمل كانا في جوف العربة يستمدان من البحر رائحته ومن الليل سكونه ومن الذكريات عبقها. كانت العربة تسابق الريح حين قال أحدهما فجأة: توقف توقف، لماذا؟ الليل والقمر والبحر منظر ربما لا يتكرر. أوه، ألا تكف عن هذه الشاعرية؟ الرحلة طويلة والشوق أكبر، ولكن الليل والقمر والبحر منظر مدهش ربما لا يتكرر. قلت لك: كف عن هذه الشاعرية، لقد ضجرت منها. عزاؤك الوحيد أنك سترتاح منها إلى الأبد. أوه، لا تذكرني يا صديقي. بقدر ما فرحت لانتهاء رحلتنا الجامعية، فإني حزين لأننا سنفترق. هل تخيلت فراقنا؟ خمس سنوات من سني الغربة. صفحة 129. خمس سنوات ونحن لا نكاد نفترق، نأكل سويا ونجوع سويا، نحضر سويا ونغيب سويا، نضحك سويا ونبكي سويا. أتخيل أننا لو حفرنا جدران حجرتنا التي سكناها لوجدنا أنفاسنا مختلطة بالرخام والإسمنت، ولم بعثت ضحكاتنا التي خبأناها فيها ساخرة من الزمن الذي سيأتي. آه يا صديقي، لا تجرني إلى دائرة الحزن. كان القمر يسخر من الليل، وكانت أمواج البحر تبتسم للقمر، والعربة البيضاء تشق سكون الليل، وجبروت أنوارها لا يكاد يبين أمام جبروت القمر. قال أحدهما للآخر: أشعل النور العالي علنا نقرأ اللوحة المقبلة. الشقيق 300 كيلومتر، جازان 500 كيلومتر. الحمد لله اقتربنا، افتح المذياع لعلنا نسمع ما يخفف عنا بعض هذا العناء. معذرة يا صديقي، لا صوت بعد الثالثة صباحا إلا صوتي. قال الآخر: هل جربت الفرح إلى حد البكاء؟
سمعت به.
أما أنا فعشته. متى؟ حين تسلمت شهادتي هذه. تلفت، كانت طفلتي تقف خلفي وفي يدها ورقة صغيرة كتبت عليها بحروفها المتعثرة: يا أبي أرجوك لا تتأخر، والحمد لله على نجاحك، وأمي تحبك كثيرا وتقول إن الانتظار انتهى. هذا ما استطعت التقاطه بصعوبة من حروفها المبعثرة. صفحة 130. تحسست رسالتها في جيبي وأنا أمسك شهادتي، والتفت مرة أخرى، كانت أمها التي تحملت عجزي طيلة تلك السنوات تقف إلى جواري تشد على يدي وتقرأ معي تلك الشهادة. وحين التفت مرة ثالثة كانت طفلتي وأمها تلوحان في الذاكرة وأنا أبكي. جفف دموعه والتفت إليه صديقه قائلا: وأنت يا صديقي، من كان يقف خلفك حين تسلمت شهادتك؟
كان أبي يقف خلفي متقوس الظهر، وكانت أمي تجلس أمام مكينة الخياطة ونقودها المطوية التي كانت تصلني دوما مبللة بعرقها ومخضلة برائحة العنبر، كانت تتغلغل في ذاتي وكنت أشعر برغبة في البكاء. كانت العربة تسابق الريح حين صرخ أحدهما فجأة: توقف توقف، هناك شبح.
شبح؟
ماذا؟ أشعل النور العالي لنرى. أوه، إنها قافلة جمال تعبر.
اقتربنا. توقف توقف، لا أستطيع لا أستطيع،
حاول حاول، لا أستطيع لا. كانت العربة تسابق الريح حين عوت عجلاتها ومالت عن شريط الإسفلت الممتد، وحين كشف الصبح عن وجهه كان في جوف العربة قلبان غير نابضين وشريط تسجيل عليه تفاصيل الحكاية وورقة صغيرة كتب عليها بحروف مبعثرة: يا أبي أرجوك لا تتأخر. و صفحة 131. أسئلة ومناقشة. ألف: أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: حدد الحدث الرئيس في هذه القصة. السؤال الثاني: بين الوحدات الفنية التالية في القصة. ألف: وحدة الانطباع، باء وحدة المكان، جيم وحدة الزمان. السؤال الثالث: اذكر حكمك على لغة القصة من خلال المقطع التالي: قلبان نابضان بالحياة، دافقان بالأمل، كانا في جوف العربة، يستمدان من البحر رائحته، ومن الليل سكونه، ومن الذكريات عبقها. السؤال الرابع: اختار الأسباب الرئيسة لجمال القصة مما يلي: ألف: سهولة الأسلوب، باء بساطة التعبيرات، جيم واقعية الحدث، دال شاعرية الجو العام، هاء صدق الانفعال، واو قوة الحبكة وترابط أجزاء القصة، زاي جمال وصف الأشياء، حاء سرعة الحوار وحيويته. إذا كنت لا ترى جمال القصة فبين أسباب ذلك. صفحة 132. السؤال الخامس: بين رأيك النقدي في إجادة الكاتب صياغة بداية القصة ونهايتها. السؤال السادس: في القصة عدد من التقنيات الفنية الحديثة للقصة المعاصرة، اذكر ما تجده منها. السؤال السابع: رتب المعاني التالية بحسب قوتها في القصة. ألف: جمال التعبير عن الليل والبحر والقمر، باء روعة النجاح بعد جهاد وعناء، جيم تضحية الوالدين وسعيهما لنجاح أبنائهما، دال حنان الأبوة في تذكر الطفولة البريئة، هاء المودة والإخاء بين بطلي القصة، واو المنعطف المثير في حياة الطالب عند دخوله الحياة العملية، زاي خطورة الانشغال عن الطريق في أثناء قيادة السيارة، حاء المعاناة في الحياة الدراسية تترك أعذب الذكريات. السؤال الثامن: طبق تعريف القصة القصيرة على هذه القصة. باء اكتب دراسة نقدية عن هذا النص
في ضوء ما درسته من مقاييس نقد القصة. صفحة 133، المصادر والمراجع. 1. الأعلام لخير الدين الزركلي، الطبعة الثالثة، 1389 هجرية. 2. أسس النقد الأدبي عند العرب، الدكتور أحمد أحمد بدوي، دار النهضة المصرية بدون تاريخ. 3. أصول النقد الأدبي لأحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثامنة، 1973 ميلادي. 4. الالتزام الإسلامي في الشعر، للدكتور ناصر الخنين، دار الأصالة، الطبعة الأولى، 1408 هجرية. 5. بحوث في الرواية الجديدة، ميشيل بوتور، ترجمة فريد أنطونيوس. 6. بناء القصيدة في النقد العربي القديم، الدكتور يوسف حسين بكار، دار الأندلس بيروت، الطبعة الثانية، 1403 هجرية. 7. تاريخ النقد الأدبي لطه إبراهيم، دار القلم بيروت، الطبعة الأولى، 1408 هجرية. 8. تاريخ النقد الأدبي عند العرب، الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة بيروت، الطبعة الأولى، 1401 هجرية. 9. صحيح الإمام البخاري. 10. صحيح الإمام مسلم. 11. عباس العقاد ناقدا لعبد الحي إذياب، دار الشعب، القاهرة، الطبعة الأولى بدون تاريخ. 12. العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني، تحقيق محمد قرقزان، دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى، 1408 هجرية. 13. فصول في النقد الأدبي وتاريخه للدكتور ضياء الصديقي، الدكتور عباس محجوب، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى، 1409 هجرية. 14. فن القصة للدكتور محمد يوسف نجم، دار الثقافة بيروت، الطبعة السادسة، 1394 هجرية. 15. فن المسرحية لعلي أحمد باكثير، معهد الدراسات العربية، القاهرة، 1958 ميلادية. 16. فن المقالة للدكتور محمد يوسف نجم، دار الثقافة بيروت، الطبعة الرابعة بدون تاريخ. 17. فن الكاتب المسرحي لروجرز سفيلد، ترجمة دريني خشبة، مكتبة نهضة مصر، الطبعة الأولى، 1964 ميلادي. 18. في النقد الأدبي للدكتور شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، الطبعة السادسة، 1981 ميلادي. صفحة 134. 19. مدخل إلى تحليل النص الأدبي للدكتور عبد القادر أبو شريفة وحسين لافي قزق، دار الفكر عمان، الطبعة الأولى، 1413 هجرية. 20. المسرحية لعمر الدسوقي، لجنة البيان العربي، القاهرة، 1954 ميلادي. 21. مسند الإمام أحمد. 22. معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية للدكتور إبراهيم حمادة، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، 1985 ميلادي. 23. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب لمجدي وهبة وكامل المهندس، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية، 1984 ميلادية. 24. المقالة الأدبية للدكتور عطاء كفافي، هجر للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1405 هجرية. 25. موسيقى الشعر للدكتور إبراهيم أنيس، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة، 1972 ميلادية. 26. الموشح للمرزباني، تحقيق علي محمد البجاوي، دار النهضة المصرية، القاهرة، 1972 ميلادي. 27. نصوص النظرية النقدية عند العرب للدكتور وليد قصاب، المكتبة الحديثة، الإمارات العربية بدون تاريخ. 28. نظرية النقد والفنون والمذاهب الأدبية في الأدب العربي الحديث للدكتور محمد يوسف نجم، 29، النقد الأدبي لأحمد أمين، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة 1982 ميلادي. 30، النقد الأدبي الحديث للدكتور أحمد كمال زكي، دار النهضة العربية، بيروت، 1981 ميلادي. 31، النقد التطبيقي والموازنات للدكتور محمد الصادق عفيفي، مؤسسة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1398. 32، النقد التطبيقي التحليلي للدكتور عدنان خالد عبد الله، وزارة الثقافة، بغداد، الطبعة 10، 1986. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا. نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045، أو الهاتف رقم 40 21 248، أو الهاتف رقم 41 21 952، أو الهاتف رقم 276 77 38، أو الهاتف رقم 412 44 68، أو على صندوق البريد رقم 61742 الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل المادة، قرأها عليكم عقل يوسف، هندسة صوتية وإخراج حمزة ناجي.